نعم.
وأخيرا تقرير حقيقة علمية وهي أن كل مؤمن صادق الإيمان مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا حتى يحسن إسلامه بانبنائه على أركان الإيمان الستة.
إذن كما قدمنا من هداية الآيات أن كل مؤمن مسلم، والمسلم إذا آمن بأركان الإيمان الستة فجمع بين الإيمان والإسلام فكان أكمل الناس، جمع بين أركان الإيمان والإسلام قواعد الإسلام. لكن القاعدة العامة كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا حتى يؤمن ويصدق بقلبه بوجود الله وتوحيده، نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بالملائكة، بالقضاء والقدر، حينئذ مؤمن مسلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين المسلمين الصادقين.
وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في السياق الكريم أن الله عز وجل أهلك قوم لوط وحول مدينتهم سدوم إلى بحيرة منتنة وهي موجودة إلى الآن، ماءها أسود منتن. وقال تعالى في هذا آية لمن يخاف العذاب الأليم في إهلاك الله تعالى لقوم لوط وتدميرهم وتخريبهم، آية تدل على وجود الله، قدرة الله، أحلى علم الله، على حكمة الله، وكلها مستلزمة لألوهية الله، فلا إله إلا هو. والذي نزلت عليه هذه الآيات لن يكون إلا رسولا لله، لن يكون إلا رسولا لله. فتقرر بذلك معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين يخافون العذاب الأليم، عذاب يوم القيامة، عذاب الجحيم، هم الذين ينتفعون بهذه الآيات لأن لهم بصائر يبصرون بها. أما الكافرون الذين لا يخافون عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة فهم عمي لا يبصرون، أموات ليس بأحياء. وهنا ذكر تعالى أربع آيات، فمن كان له بصر يبصر يشاهدها، وكل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق، وأن من يطع الله يكرمه ويعزه ومن يعصه يهينه ويذله. قال تعالى وفي موسى، من موسى هذا؟ هذا اسمه موسى، هذا موسى بن عمران أحد أنبياء ورسل بني إسرائيل، عاش في الديار المصرية إذ والدته كانت هناك، ونما وكبر حتى بلغ قرابة 30 وخرج، وبعثه الله إلى فرعون. موسى إذ أرسلناه. من القائل إذ أرسلناه؟ الله. هذا كلام الله. أرسل موسى بعدما خرج من الديار المصرية، نزل بمدين وعاش بأكثر من 10 سنوات، ثم انتقل إلى مصر، ومن ثم في الطريق أوحى الله إليه وأرسله إلى فرعون. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، بحجج قطعية. عصاه استوعبت كل ما هو أمامها، يده كأنها فلقة قمر، وهذا هو الحجة والسلطان المبين. 9 آيات أرسله الله بها وسلطان مبين. فتولى فرعون أدبر أعظم، هو وقومه ورجاله وجيشه، تولى بركنه، لا يقبل موسى ودعوته، لا يؤمن بالله ولا بالأمر الآخر، إعراب كامل. فتولى بركنه وقال موسى ساحر مجنون، أو بمعنى الواو ساحر مجنون، لا تسمع له، لا تستجيبه، لا تنشره أبدا. فصرف الأقباط كلهم عنه، ما نجا إلا بنو إسرائيل. ماذا فعل الله به لما أعرض وتكبر وتجبر هو برجاله وقال؟ ماذا فعل الله به؟ قولوا فانفع صوتك. أغرقه هو وجيشه، جيش قرابة 100,000 كلهم في البحر، ما نجا أحد. آية من آيات لهذه، وإلا علامة تدل على وجود الله، على قدرة الله، على أن موسى رسول الله، على أن محمد رسول الله، على أن البعث الآخر حق. آية من أعظم الآيات، والعميان لا يبصرونها. هكذا يقول تعالى: فتولى بركنه وقال ساحر مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. واليم البحر، وهو مليم مستوجب اللوم من كل حياة. ليما دمر قومه، أهلكهم، عذب بني إسرائيل، ادعى الربوبية، ادعى الألوهية، كيف لا يلام؟ أغرقه الله وجيشه العرمهم وهو مليم، والعياذ بالله. هذه آية ولنا أكبر من آية سدوم وعموره. فرعون برجال بركنه دمر في ساعة. ثم قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريحا عقيما، أي وفي إرسالنا هودا نبينا ورسولنا إلى قوم عاد في جنوب الجزيرة حضرموت وما حولها، أرسلنا إليهم نبينا ورسولنا وهو منهم بني جزم هود، فكذبوا وتكبروا واستكبروا وتحدوه وقالوا هات العذاب وأصروا على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. فعاد، فماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم ريحا عقيمة، فالمرأة العقيم التي لا تلد ولا تحمل، والريح العقيم التي لا تحمل مطر ولا تلقح الأشجار. الآن الرياح الطيبة تلقح الأشجار في ثمارها، هذه الريح ريح عذاب عقيم، ما تلد ما تحمل أبدا. هكذا يقول تعالى: وفي عاد، أي وفي إهلاكنا لعاد، حيث أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما يدل على ماذا؟ على وجود الله، علم الله، قدرة الله، نبوة داود عليه السلام، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الدار الآخرة والجزاء فيها، على الكف في الدنيا.
وفي عاد آية أخرى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فدمرتهم ما تذروا من شيء إلا جعلته كرمين. جبال تفكدت، مباني، حيوانات، بشر جعلتهم كالفتات، ما تترك من شيء في تلك الديار إلا دمرته هذه الريح. ومن عجائب العلم أن أهل البادة يعرفون العجوز، قرة العجوز في آخر الشتاء، سببها أن عجوزا دخلت في غار في جبل، فلما تدمر البلاد كلها ما فيها والعجوز جاءت الريح وهكذا تعبت تدور حتى دخلت عليها وجرت وكسرت أرضها، فتسمى ريح العجوز أو قرة العجوز. ما نجا أحد، لا عجوز ولا أب ولا كبير. هكذا يقول تعالى وفي عاد، أي إهلاكنا لعاد، قبيلة أمة من أقوى الأمم وأعظمهم، لم تكن أمة أعظم من عاد في أيامها أبدا. وقرأوا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكان طول أحدهم 60 ذراعا، فأهلكهم الله، ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم. تعرف العظام إذا تكسرت وتفتتت كان هذا هو الرميم. هاي هذه وإلا لا ثالثة أو رابعة؟ ثالثة. ثم قال تعالى وفي ثمود، أي وفي إهلاكنا وتدميرنا لثمود الأمة التي كفرت برسولنا صالح ونحرت الناقة وعقرتها وقد طلبوا آية فأعطاهم الله أعظم آية في الأرض، إذ قال لصالح قم فصلي وادعو الله أن يخرج لك من هذا الجبل ناقة، والله قام يصلي ويدعو ما زال واقفا حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت منه ناقة عشرة. آية من آيات الله لم تعرف الدنيا نظيرها. ومن أعجب ذلك أن هذه الناقة تشرب ماء المدينة وحدها يوما، العين التي يسقون منها تشربها وحدها، اليوم الثاني يحلب منها كل رجل ومرأة سطل من اللبن. أعظم آية هذه، لها شرب ولكم شربوا يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ومع هذا تآمروا وقالوا أن نجرب وعقروها قتلوها. فلما تدمرت، فلما قتلوا الناقة ماذا قال لهم تعالى؟ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، 3 أيام واليوم الرابع أهلكوا. لما فعلوا جريمتهم إصرارهم على الشرك والكفر وعلى عبادة غير ربي وعلى التكذيب بالبعث والجزاء والدار الآخرة وتكذيب رسالة عيسى وفعلهم جريمة الناقة وذبحها وقتلها، إذا قال تمتعوا كلوا واشربوا، والله ما استطاعوا يتحركوا من يوم ما بدأت الأربعاء والخميس الجمعة والسبت ما بقي منهم أحد، ما إن قيل هذا حتى ضربوا على ركبهم تمتعوا حتى حين. إذن فأخذتهم الصاعقة، كذا السياق، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، عتوا عن ربهم تكبر وترفع وإلا لا، أصروا على الكفر والشرك وعبادة غير الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قال تمتعوا حتى حين. فأخذتهم الصاعقة صيحة وهم ينظرون، يموتون واحد مع واحد جاثمين على ركبهم لا حركة، الأربعاء والخميس والجمعة وهم جاثمون، يوم السبت صباح السبت أخذوا عن آخرهم. هذه آية وإلا لا؟ أعظم آية هذه. قبيلة بكاملة قبيلة ثمود مدائنهم موجودة إلى الآن. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم ما يسمح للرجال أن ينزل هناك ليشربوا من ذلك الماء. وإلى الآن لا تدخل إلا وأنت تبكي وإلى ما تدخل، والجهال يدخلون ويضحكون لضلالهم. هكذا يقول تعالى: وفي ثمود أي آية رابعة أو خامسة. وفي ثمود أي قيل لهم من القائل لهم صالح بأمر الله تمتعوا حتى حين، فعاتوا عن أمر ربهم. ما معنى عاتوا عن أمر ربهم؟ تكبروا وتجبروا، أبوا أن يؤمنوا ويعبدوا الله عز وجل، هذا هو العتو. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون بعضهم لبعض، لأنهم جاثمون من يوم الأربعاء على الأرض، ما يقدرون على الحركة، لا أكل ولا شرب. ثم قال تعالى: فما استطاعوا من قيام. ما يستطيع واحد أن يقوم وهم على ركبهم من يوم الأربعاء. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. من ينصر وقد خذلهم الله وهيئهم العذاب والدمار والخراب بعدما عصوا رسول الله صالحا وفسقوا عن امر الله واصروا على عباده الاصنام والاحجار والعياذ بالله تعالى؟ من ينصرهم وما كانوا منتصرين؟ اهلكهم الله. ايه هذه ويلنا كايه سدوم. وآية أخيرة قال: وقوم نوح. وقوم نوح أيضا، وفي قوم نوح آية، وبالنصب وأهلكنا قوم نوح أيضا آية. وقوم نوح من قبل، أي قبل عاد وثمود وقبل موسى وهارون، لأن نوح أول الرسل، بينه وبين آدم قرابة 1000 سنة فقط. وكان الناس يعبدون الله ويتناقلون بالعبادة جيل عن جيل، ثم بعد ذلك حصل الجهل والفساد فعبدوا 5 آلهة. فأرسل الله نوح عليه السلام: وقرأوا سورة نوح ما بين المعارج والجن، إنا أرسلنا نوح إلى قومه يغوث ويعوق ونفسه ود سواع. إذن فعاش بينهم 1000 سنة إلى 50 سنة يدعوهم ليعبدوا الله وحده فقط، وهم مصرون على الشرك، معاندون مكابرون جيل بعد جيل. 1000 سنة 950. فما كان من الله جل جلاله وعظم سلطانه إلا أن أغرق. فاضت الأرض بالماء ونزلت السماء بالماء وسقى الماءان فأغرقهم أجمعين، ولم يبق على وجه الأرض إلا نوح ونيف و80 نسمة في سفينة نوح. لماذا؟ لأنهم أصروا على الشرك والكفر وعلى التكذيب والعناد، فلهذا استوجبوا عذاب الله فأهلكهم. ولولا أن الله عز وجل جعل رسوله محمدا ذا رحمة ووصفه بأنه رؤوف رحيم لكانت البشرية تهلك ما أهلكت قبله، ولكن لا يهلك الناس مع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة الله عز وجل. وأرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع هذا ينزل بهم الجوع والفقر والخوف والحرب والمرض والآلام، لكن الإهلاك الكامل الدمار ما يحصل. أما الفسق والفجور والكفر لا بد له نتائج في الدنيا مشاهدة معلومة. هكذا يقول تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ما معنى فاسقين؟ خارجين عن طاعة الله ورسوله نوح عليه السلام. فكل من خرج عن طاعة الله ورسوله فهو فاسق، من فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. فنبرأ إلى الله أن نكون من الفاسقين. معشر الأبناء والإخوان، معشر المؤمنات، تعوذوا بالله أن تكونوا من الفاسقين. من هو الفاسق هذا؟ الذي يترك أمر الله ما يفعله، الذي يرتكب ما نهى الله عنه ويفعله، والله لهو الفاسق. لكن إذا كان يتوب يتوب الله عليه، أما إذا استمر على الفسق ولازمه فترة يصبح الفاسق ويموت على الفسق والعياذ بالله. نظر إلى الله من ذلك. وهكذا أربع آيات أضيفت الآية الخامسة كلها تشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن البعث الآخر حق، وهو الجزاء على الكسب في هذه الدنيا، العمل الصالح كالعمل الفاسد، الجزاء ليس هنا ولكن هناك، إذ هذه دار عمل وتلك دار جزاء، حياتان، حياة للعمل هي هذه، وحياة الجزاء هي الدار الآخرة. وقبل 100 سنة ما كنا موجودين وسوف نموت، وإن متنا بعدما وجدنا انتقلنا إلى الدار الآخرة. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير كل من التوحيد والنبوة والبعث لما في الآيات من دلائل على ذلك.
من هداية هذه الآيات التسع تقرير النبوة المحمدية والبعث الآخر، وأنه لا يعبد بحق إلا الله. هذه الآيات كلها تقرر هذه الحقيقة، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، والبعث الآخر حق. نعم.
ثانيا قوة الله تعالى فوق كل قوة، إذ كل قوة في الأرض هو الذي خلقها ووهبها.
من هداية الآيات قوة الله فوق كل قوة، ولا تساويها قوة ولا تعادلها، بل ما من قوة إلا والله واهب وخالقها، جميع القوى الله موجد وخالقها. وتجلى لكم هذا ولا لا؟ ماذا فعل بعاد؟ دمر أمة كاملة في ساعات. ماذا فعل بقوم صالح بثمود؟ قضى على أمة كاملة في 3 أيام. أية آيات أعظم من هذه؟ نعم.
ثالثا اتهام المبطنين لأهل الحق دفعا للحق وعدم قبوله يكاد يكون سنة بشرية في كل زمان ومكان.
من هداية هذه الآيات نقد المبطلين وانتقادهم للدعاة والصالحين، هذه سنة بشرية تكاد لا يفارقها زمان. وجود من ينقض أهل الحق ويتعرض لهم ويؤذيهم هذا موجود إلى يوم القيامة.
أخيرا من عوامل الهلاك العتو عن أمر الله، أي عدم الإذعان لقبوله والفسق عن طاعته وطاعة رسوله.
وهذه توجه إلى أمة الإسلام أولا، تلك الأمة التي هبطت من علياء السماء فعطلت شرع الله وأبعدت كتاب الله وحولت إلى الموتى وتعيش على الفسق والفجور، إلا من شاء الله أنقذه ونجاه. والله إنها لتحت المنظار، إما تدمر وإما أن تعود إلى الحق والطريق المستقيم.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في الآيات القرآنية الكريمة في تقرير التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر، ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله، والنبوة المحمدية وهي بمعنى أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله. ثالثا البعث الآخر أي الحياة بعد هذه، والمشركون والكافرون إلى اليوم أبوا أن يعترفوا بهذه الحقائق العظيمة، أبوا أن يعترفوا بأن لا يعبد إلا الله، وهم يعبدون الأصنام والأحجار والشهوات، أبوا أن يعترفوا لمحمد بنبوة ورسالته فيقبل على ما جاء به وبعث به فيكملون ويسعدون، بل هم معرضون متكبرون مكذبون جاهلون منكرون للبعث الآخر ولا يؤمنون بالدار الآخر أبدا، كأنهم مجانين، مع أن القرآن الكريم بين تعالى فيه من الآيات والبراهين والحجج والدلائل العجب الذي لا يستطيع ذو عقل أن ينفيه. وها نحن مع قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه السماء هذه القبة التي فوقنا من بناها؟ آباؤنا الروس الملاحدة، اليابان المجانين، الملكان الشياطين، من بناها؟ يا عقلاء يا بني البشر فكر تأمل، هذه السماء قبة زرقاء من بناها؟ من وضع في هذه كواكب النجوم؟ من أوجد في هذه الشمس وهذا القمر؟ من أوجد في هذه السحب تحمل الأمطار وتنزل بها حيث يشاء الله؟ هل يوجد عاقل يقول وجد هذا بلا موجد؟ كما نحلف والله لن تستطيع أن تقول في إبرة فقط وجدت بلا موجد، إبرة فقط بل أظفر فقط، والله ما تقول وجد بلا موجد. فكيف إذن السماء وما فيها وجدت بدون موجد؟ ولا يؤمنون بالله، ولا يريدون أن يعبدوه، ولا يريدون أن يلاقوه، ولكن يا ويلهم مصيرهم جهنم والعياذ بالله، عالم يخلدون فيه أبدا مليارات الدهور سنين لا يخرجون أبدا. والسماء بنينا بأيد أي بقدرة وقوة وإنا لموسعون لها ولرزق وغيره وقادرون على ذلك. هذا كلامه كيف يكذب؟ كيف ينكر؟ كيف يقال لا إله والحياة مادة؟ والسماء بنيناها بأيد، ليست جمع يد، الأيد هنا القدرة والاستطاعة والقوة، وفي كتاب داود ذا الأيدي أي القدرات، وللرحمن يدان كلاهما يمين، هكذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، كلا يده يمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض نظرنا إلى السماء واحترنا من رفعها، من زينها، من حسنها، من جملها، من أوجد كواكب فيها، من أوجد الأمطار والسحب، وهو ما في جواب إلا الله الله الله، رغم أنوفنا ما في إلا هو. والأرض قال تعالى: والأرض فرشناها بساط مفروشة فوق الماء. من بسطها؟ آباؤنا، أمهاتنا، أجدادنا؟ من؟ نسأل أمريكا؟ لا بد من السؤال، لسنا مجانين ولا حمق. نسأل من بسط الأرض؟ فإذا قيل لك هناك من يعرف هذا تسافر إليه. ما بسطها إلا الله الذي بنى السماء ورفعها. ما هي مبسوطة؟ والأرض فرشناها كالفراش. لمن؟ للبشر، ليعيشوا فوقها زمنا من الزمن. هذه نعمة عظيمة ما يحمد عليها، ما يشكر الله عليها. فكيف يكفر به؟ كيف يتنكر له؟ كيف يسب؟ كيف 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 كيف؟ ولكن الشياطين التي تحمل البشر على الكفر والشرك والضلال والفساد. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نحن حمد الله وأثنى على نفسه، حمد الله نفسه وأثنى على نفسه ليعلمنا أن نحمده ونشكره على لقمة الطعام، على النظر ننظر بها، على الإسماع نسمع به. الله يحب الشكر من عباده، وفرضه عليهم وطلبه منهم أن يشكروا لله. ها علمنا ذلك. وإنا نعم الماهدون، فنعم الماهدون. الله اللطيفة هي أننا يجب علينا ما ذكرنا نعمة إلا وأن نقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه آية من أعظم الآيات، دل على وجود الله، على قدرته، على علمه، على حكمته، وهي مستوجبة إلهيته، فلا يعبد إلا هو. والأرض أيضا فرشناها. من فرشها هو؟ كيف لا يحمل عليها؟ فالذي قادر على أن يفرش الأرض من الشرق إلى الغرب على الماء. ما يحمد هذا، ما يشتر، ما يعبد، ينكر ولا يقال هو، كما يفعل الملاحدة ويقولون الطبيعة العمياء. الطريق السليم أن نقول ما وجد في الكون شيء إلا وله موجد، ولم تعرف الدنيا موجدا إلا الله فقط. والله أخبر بذلك في كتبه وعلى ألسنة رسله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب والصحف وفيها بيان عظمة الله وألوهية وربوبيته، ويجب أن يعبد ولا يعبد سواه. ولكن الشياطين تستفز البشر وترمي بهم في رسول الجحيم. ثالثا من الآيات أيضا: ومن كل شيء خلقنا زوجين. من الخالق لحبة عنب؟ والله لا يوجد إلا الله. لبعوضة؟ والله لا يوجد من خالق إلا الله. مرت الآن بقطة تحتها ثلاث أولاد، فسبحان الله وهم حولها ويتعطف عليهم. من خلق هذا؟ لو تجتمع أمريكا والصناع والعالم والله ما يصنعون قطعة، أقسم بالله. من الخالق؟ الله أعلم. ومن كل شيء خلقنا صنفين زوجين، ذكر أنثى، مريض صحيح، أعمى مبصر، فقير غني، ذكر أنثى، قصير طويل، حامض حلو، ملح مر، من كل شيء صنفين. أهل عجب هذا، لولا العلم والقدرة ما كان يكون هذا أبدا ولن يكون. من كل شيء قالوا ما زوجين في مبين، في الحيوانات لا تزعل شاهد، في النباتات، في الأشجار، في كل ما خلق الله ما من كائن إلا وله زوجان صنفان. وتمضي الأعوام والقرون ويمضي على نزول القرآن 1400 سنة ويكتشف الماديون هذه الحقيقة الذرة ذات زوجين، ويعتقدون الآن كل شيء له زوج وصنف، والقرآن قالها من 1400 سنة. ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين. لماذا فعلت يا رب بهذا؟ لعلكم أي لكي تذكروا فتقولوا آمنا بالله، آمنا بالله ولقاء، آمنا برسول الله، هيا بنا نعبد الله لا نعبد سواه، لعلكم تذكرون. ومن صورة الرعد يقول تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد في عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات، لعلكم الشاهد في هذا لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. لأن المكذبين بالبعث والدار الآخرة شر الخلق، شر الخليقة، والله لشر من القردة والخنازير. والذي أقول أو كره، والله لا يجوز لك أن تثق في من لا يؤمن بالدار الآخرة، ولا تصدقه ولا تمشي معه، لأنه لا خير فيه بالمرة. كيف يخاف الله أو يتقي وهو ما آمن بالدار الآخرة وما فيها؟ لعلكم بلقائكم تقولون. هو الذي مد الأرض، مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل شيء ومن كل ثمرات جعل فيها، ومن كل شيء جعل فيها زوجين لعلكم تذكرون. زيد أيضا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يتذكرون، يعقلون، يؤمنون. أما الكفار الجاحدون صم بكم عمي كالأموات، بل أخبط من الأموات. وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من نخيل وأعناب وزروع ونخل طلعها نضيد، ونخيل طلعها نضيد وغير ما تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله، الماء واحد وطعم هذه النخلة ليس طعم هذه أبدا. كيف هذا؟ تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالكافرون والله ما يعقلون، والله ما يفكرون، والله ما يتذكرون. لو عاقلوا، لو تذكروا، لو تفكروا لعادوا إلى الطريق المستقيم وآمنوا بربهم وعبدوه، ولكن صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى بعد هذا، بعد 7 أو 8 آيات، قال: فافروا إلى الله. عرفتم الآن؟ الهرب إلى الله، والله لا نجاة إلا بالله. بعد ما أقام هذه البراهين والحجج والآيات العجيبة وقرر بها نبوة نبيه ورسالة وقرر بها البعث والدار الآخر وما يتم فيها وقرر بها التوحيد، قال الآن: هيا فروا إلى الله، ما لكم طريق إلا هذا. أما رسوله أن يقول لنا هذا: ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. كيف نفر إلى الله؟ ها؟ بيض لنا نسير نهرب إليه نعبده بما شرع ولا نعبد معه غيره نسمع كلامه ونتلذذ بجواره ونحن بين يديه في الصلاة نفزع إليه في كل شدة نلجأ إليه في كل هم وغم نفزع إليه دائما وأبدا ما نشعر براحة وطمأنينة إلا إذا ذكرناه وبكينا بين يديه نفر إليه نترك أوساخ الدنيا وشهواتها وأطماع وكذبا وألا ونفر إلى الله لنكون من أوليائه وهم المؤمنون المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بين الآيات الدلائل والبراهين على وجود الله وعلمه وقدرته الموجبة لألوهيته بعدما بين الرسالة والدار الآخرة وما يجري فيها قال لنا هيا فروا إلى الله إني لكم نذير مبين. ثم أخيرا قال لهم ولنا معهم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر أي لا تعبدوا مع الله معبودا إذ كل معبود يسمى إله كل معبود يسمى إله لأن الإله بمعنى العبادة كل معبود هو إله. فإذا قلت لا إله أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله وهو والله لكذلك. هذا المعبود الذي تعبد عيسى مثلا مريم عيسى عبد الله ورسوله مريم أمة الله ووليته كيف تؤلف كيف تؤلف. أما الأصنام والأحجار والتماثيل المعلقة في الأعناق هذه الصور كيف تعبد ماذا فعلت ماذا خلقت ماذا أوجدت كيف استحقت العبادة من أذن لها في ذلك إلا الشياطين فقط. لا تجعل مع الله إلا أنا آخر أي لا تعبد مع الله سواه وهم يعبدون الشياطين عباد القبور عباد المباني عباد الأصنام عباد الشهوات كلهم يعبدون الشيطان هو الذي يزين لهم ذلك ويحسنه ويحملهم عليه. ولا يصح لذي عقل أن يعبد غير الله عز وجل لعلمه أن المعبودات هذه مخلوقة لله الله خالقها الله موجدها فكيف يعبدها معه كيف يصح كيف يعقل. نعم الشياطين تقول لهم توسلوا بها إلى الله اعبدوا هذه لتتقربوا بذلك إلى الله وهذا ظلم واعتداء. الله خلقها لتعبده لا لتعبد معه فكيف نتوسل إلى الله بعبادة ميت أو بعبادة عيسى ليرحمني ربي. أبالكفر نتوسل إلى الله أبالشرك نتوسل إلى الله وهذا كله من تزيين الشياطين وتحسينها لإهلاك البشرية وإدخالها في جهنم مع الشياطين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله قال لهم يا عباد الله عرفوا عجم لا تعبدوا إلا الله لا تعبدوا إلا الله إني لكم منه تعالى نذير مبين بين النذار أنقذوا أنفسكم اهربوا إلى ربكم إلجأوا إلى الله اسألوه عما يحب ففعلوا عما يكره فتركوا وبذلك تكملون وتسعدون في الدنيا وأما كمال الآخرة وسعادتها فأمر عظيم. يخلدون في الجنة من لهارات السنين والله لا يمرضون والله لا يموتون والله لا يكبرون والله لا يهلكون والله ما يصيبهم سوء أبدا والله لا يكابون ولا يحزنون، نعيم أبدي. وانظروا تحتكم أهل جهنم شقاء أبدي، النيران تحرقهم، الحياة تمتص دماهم، الهجب مليارات سنين. فأسألكم بالله، من عرف هذا يخرج عن طاعة الله، من عرف هذا يكفر بالله، من عرف بهذا يفسق عن أمر الله، ما يفسق. إذن فعلتهم الجهل، عدم العلم، عدم البصيرة، عدم المعرفة، وهم غير معذورين ولا يقبل منهم عذر أبدا، لأنهم مطالبون بأن يسألوا. سمعوا أن محمد في بلاد العرب في بلدة تسمى المدينة أوحي إليه بشرع وطبقه، وطبقه أتباعه وسادوا به لما منات ونسأل عنه، ونعرف ماذا محمد وما عنده، يعرفون هذا يهود ونصارى وغيرهم، ولكن ما دام مصيرهم جهنم هذه حالهم، ونحن نبرأ إلى الله منهم. وصلى الله على نبينا محمد مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد والبعث بمظاهر القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء، ومظاهر العلم والحكمة المتجلية في كل شيء.
هذه الآيات التي تدارسنا ثلاث أيام، كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله، وأن الله ذو علم، ذو علم أحاط بكل شيء، وذو قدرة، والله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، وأنه لا إله إلا هو، وأن محمد رسول الله ونبيه، وأن البعث الآخر حق، وأن البعث الآخر حق لا بد منه. هذه الدار ما هي دار حياة خلد، دار حياة وموت، والحياة الخالدة هي الدار الآخرة. فهذه الآية كل آية أكبر ضوء من الشمس والقمر، فالدلالة على أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن البعث الآخر حق. نعم.
ثانيا ظاهرة الزوجية في الكون في الذرة انبهر لها العقل الإنساني، وهي مما سبق إليه القرآن الكريم وقرره في غير موضع منه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما تنبت أنفسهم ومما لا يعلمون. فدل هذا قطعا أن القرآن وحي الله، وأن من أوحى به إليه وهو محمد بن عبد الله لن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا التحذير من الشرك، فإنه ذنب عظيم لا يغفر إلا بالتوبة الصحيحة النصوح.
معشر المستمعين، التحذير من الشرك، من الشرك أن تحلف بغير الله، فالذي يقول حقك وراقك والملح الذي بيننا والطعام والله لقد أشرك، والذي يقول يا سيد فلان ويرفع يديه إليه داعيا سائلا طالبا والله لقد أشرك، والذي يغرس غرسا ويقول هذه الشجرة أو هذه النخلة هذه لسيد فلان والله أشرك، حتى لو جعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد أشرك بالله. والذين ينذرون النذور للأولياء والصالحين، لك علي سيد فلان كذا وكذا إن تحقق لكذا وكذا، والله لمن الشرك. والذي نحمد الله عليه أن هذه المحنة أو هذه الفتنة خفت بعض الشيء، قبل 60 سنة في العالم الإسلامي عبادة غير الله أكثر من عبادة الله، ما توجد قرية ولا مدينة إلا وفيها قبر يعبد، يعبده النساء والرجال من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا. لكن بانتشار العلم ووجود هذه الآلات المقربة لهذه خف هذا الضغط، وإلا أصبح يبحث لتقول لا تحلف بغير الله، ما يفهم أبدا، ولكن الحمد لله، الحمد لله.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لما قص تعالى تلك القصص وهي 5 أو 7 آيات من قوم نوح إلى قوم فرعون وما استجاب المشركون ما زالوا معرضين يتهمون رسول بالسحر مرة وبالجنون أخرى أعراض كامل وطغيان وتكبر فسل الله تعالى رسوله وعزاه ليحمل على الصبر والثبات فقال له كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر مجنون كما فعل هؤلاء فعل الأولون. ما بعث الله رسول إلى أمة إلا قال الطغاة والجبابرة ساحر مرة وقالوا مجنون مرة فلا تحزن يا رسول الله ولا تكر. أتواصوا به؟ لا والله بل هم قوم طاغون. قولهم ما رساح وما مجنون هذه هم تواصت به كلما تأتي أمة توصي الثانية إذا بعث فيكم رسول قولوا ساحر وقولوا مجنون. أتواصوا به؟ لا والله بل هم قوم طاغون. الطغاة المتكبرون المتجبرون هم الذين يصفون الدعاة بالسحر والجنون حتى يصفوا الناس عنهم ولا يمشون وراهم ولا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة. أتواصوا به؟ لا بل هم قوم طاغون. فالأمم ما هي يوصي بعضها بعضا بالجبر بالتكبر والجبر وما إلى ذلك بل من باب أن المتكبرين الطغاة يقولون هذا القول الباطل ويتهمون الرسل الأنبياء بالسحر والجنون حتى ما يؤمنوا بهم ولا يتبعوهم. هكذا يقول تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إذن قال تعالى فتول عنهم يا رسولنا أعرض عن هؤلاء الطغاة الجبابرة كأبي جهل وعقبة بن معيط ومن إلى ذلك أعرض عنهم فما أنت بملوم أبدا. من يلومك؟ أديت رسالتك بلغت أمانتك أصروا على الطغيان والكفر ما أنت بملوم أبدا. ومع هذا ذكرهم بالقرآن ما عند قدر على هدايتهم لا بالحديد والنار ولا بالمعجزة والبرهان. إذن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. عظهم وذكرهم بالقرآن فإن الذكر ينفع الله بها المؤمنين. والمؤمنون سواء كانوا كافرين اليوم والله هيئهم للإيمان فسوف ينتفعون بذكر القرآن ويؤمنون, ومن كانوا مؤمنين فهم مؤمنون ينتفعون بالموعظة والذكر. وذكر فإن الذكر بإذن الله تنفع المؤمنين سواء كانوا مؤمنين حقا الآن أو سيؤمنون غدا أو بعد غد لعلم الله تعالى بإيمانهم وكتابته في المقادير ينتفعون بالموعظة والذكر. حمله على الصبر والثبات وعزاه على ما يلاقي ثم واصل دعوته واصل موعظة لهم والله ينفع بها المؤمنين. ثم قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الخبر ذو شأن عظيم. أولا الخلق الملائكة والإنس والجن والحيوان أربعة أصناف. الملائكة مخلوقون لعبادة الله لا يعصون الله ولا يقدرون على ذلك، مطبوعون بطابع الهداية لا يعرفون إلا ذكر الله وعبادته. وأما الإنس والجن عالمان، عالم الإنس نحن وعالم الجن الذين اختفوا وراءنا وهم يسمعون كلامنا. هؤلاء ما خلقهم الله إلا لعبادته فقط. لو سألك الله ربي لما خلقت العالمين الإنس والجن يجيبك: خلقتهم ليعبدوني، فمن عبدني أدخلته جنتي وأسكنته دار النعيم، ومن كفر بعبادتي وتركها أعددت له دار الجحيم النار بئس القرار. ذي هي الحقيقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق يرزقونني حاشا وكلا، وما هم أهل بذلك وما أنا في حاجة إليهم، كالملوك ورؤساء لهم خدام وعبيد يسمعون ويطعمون ويفعلون ويفعلون، لسنا من هذا أبدا. إننا رب العالمين وخالق كل شيء وبيده كل شيء. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الرزاق، ما البشر يرزقون الله، تعالى الله عن رزقهم علوا كبيرا، ولكن الله هو الذي يرزق العبيد والحيوانات والإنس والجن، وهو الرزاق القوي المتين ذو القوة المتين، القوة التي لا يعجزها شيء، والمتان القوة الثابتة التي لا أقوى منها. فما هو في حاجة إذن إلى أن يفعل المشركون ما يفعلون ويتقربون بالباطل ما ويقولون نتقرب إلى الله، اللهم هو في حاجة إليهم. فهكذا يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس، وهما عالمان، عالم ظاهر وعالم خفي، إلا ليعبدوني. وإن قلت خلقهم ليعبدوه وما عبدوه، هو ما ألزمهم بالعبادة وكرههم عليها، لأنه أوجد عالمين، عالم السعادة وعالم الشقاء، أي الجنة والنار. ولما خلق الخلق في كتاب المقادير علم كل من يعبده ومن لا يعبده، عرف من هو من أهل النار ومن هو من أهل الجنة. لما كتب كتاب المقادير كتب فيه كل ما يكون إلى يوم القيامة. أول ما خلق تعالى القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم الدين. إذن فمثلا أبو جهل وأبو بكر الصديق مكتوبان في ذلك الكتاب، أبو بكر يدعى فيستجيب ويطيع فيدخل الجنة، أبو جهل يدعى فيستكبر ويمتنع ويطغى ويتكبر فيدخل النار. هل الله تعالى أكره أبا جهل على الكفر حتى نقول كيف يلزمه بالكفر ويدخله النار؟ لا والله، هذه المسألة تحتاج إلى بيان وتفصيل، تأملوا يفتح الله عليكم. لما كتب الله في كتاب المقادير كلنا والله موجودون فيه، آباؤنا وأجدادنا من آدم موجودون في ذلك الكتاب، ومكتوب الشقي شقي والسعيد سعيد والكافر كافر والمؤمن مؤمن، مكتوب هكذا. عرفتم هذه الحقيقة؟ لما نخرج إلى الدنيا ويجيء الوقت ويوجد أحدنا فسوف يكون كما هو مكتوب في الكتاب إن كان في الكتاب صالحا فهو صالح وإن كان في الكتاب كافرا فهو كافر. انتبه. فلا تقل إذن لماذا يعذب هؤلاء ويسعد هذا؟ الجواب أن من أطاعه برضاه واختياره أكرمه وأنعم عليه وأدخله جنته، ومن رفض عبادته وتكبر عنها ولفظها وتركها إذن يشقيه ويعذبه. فالله عز وجل ما يجبر إنسان على الإيمان ولا على الكفر، هذه حرية كاملة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن اختار الإيمان ورضيه وعمل الصالحات كان من أهل الجنة الذين كتبهم لها، ومن اختار الكفر والشرك والفسق والفجور وآثر ذلك وطلبه باختياره ما ألزم فهو من أهل النار، بدليل لو أن شخصا يكره إكراه على الصلاة والله لا تصح صلاته ولا تقبل منه إلا إذا كان برضا. لو أن شخصا يلزم ويكره على أن يقول كلمة الكفر والله ما يكفر بها ولو قالها وهو مكره، إذ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما خلق الله عالم الجنة وعالم النار خلق لهما من يسكنهما ويدخل فيهما ويعيش فيهما مليارات السنين. إذن وهما عالمان، عالم الجن وعالم الإنس. إذن وكتب الأشخاص في كتاب المقادير هذا يختار الإيمان فتزكو نفسه ويدخل الجنة، وهذا يختار الكفر والشرك فتخبث نفسه ويدخل النار، وبذلك يملأ الجنة ويملأ النار. ما رأي المستمعين، واضح الموضوع هذا أو أزيدكم بيانا؟ وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدوني، ثبات خلقهم لأجل عبادتي، فمن أطاعه وعبده طابت نفسه زكت روحه رفعه إلى الجنة فوق السماء السابعة، ومن تكبر وطغى وأعرض أنزله إلى أسفل سافلين. ولا شيء، لا ظلم، وما ربك بظلام العبيد، ما في إكراه ولا إلزام، باختيارك إن شئت الجنة وإن شئت النار. إن شئت الجنة فآمن واعمل الصالحات، أردت النار سواء أردتها أو ما أردتها عصيت الله وفسقت عن أمري كنت من أهلها. وهكذا يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منه، ما هناك مصلح ولا فائد ولا حاجة الله في حاجة إليه أبدا، لا طعام ولا شراب ولا أبدا، لأن الله هو الرزاق، هو خالق الأرزاق وموهبها معطيها لأهلها ذو القوة المتين. ثم قال تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. والله فإن للذين ظلموا، ما معنى ظلموا؟ ما الظلم؟ زادك الله علما. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم يكون للنفس تظلم نفسك، ويكون لغيرك، ويكون لربك تظلمه. مظاهر الظلم ثلاثة، أول ظلم وأبشعها أن تأخذ حق الله وتعطيه للمخلوقات، فهذا أبشع أنواع الظلم والعياذ بالله، تأخذ حق الجبار الذي من أجله خلقك وخلق الكون كله تأخذ وتعطيه لصنم أو شهوة أو فرج أو شيطان من الشياطين، أي ظلم أفظع من هذا الظلم. وقرأوا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أيخلقك الله ويخلق كل شيء من أجلك، من أجل أن تعبده فتعبد غيره، أي ظلم أفظع من هذا الظلم. فلهذا يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. عرفتم ظلم العبد لربه ما هو؟ واضح ولا لا؟ تأخذ حقه وتعطيه لغير، ما تستحي، ما تخجل، خلقك لأجل أن تعبده فتعبد غيره، أو تشارك غيره في عبادته فتسوي بين ميت وبين الله، كيف يصح هذا؟ أفظع الظلم هذا والعياذ بالله. ولهذا المؤمنون الموحدون لا يعبدون غير الله أبدا، لا والله بطعطع في رأسي هكذا، والله ولا بكلمة، والله ولا بنظرة، أبدا لا يعبدون إلا الله، فضلا على أن يذبحوا ويأكلوا ويشركوا ويصلوا ويصوموا. النوع الثاني من الظلم: ظلمك لغيرك بسلب مال غيرك، بإراقة دمه، بسبه وشتمه، بتقبيح وتنكيره، بأذية بأيذى، ظلم هذا. هذا الظلم ما يغفى أيضا، لابد أن يؤخذ منك. والظلم الثالث: ظلمك لنفسك، بدل أن تعمل على تزكيتها وتطهيبها وتطهيرها بهذه العبادات في أوقاتها مع خشوعك لربك، مع أداء العباد على أكمل الوجوه، فتصبح النفس زكية طاهرة كأرواح الملائكة، تهملها وتصب عليها قناطير الذنوب والآثام، هذا بالزنا وهذا بالربا، هذا بالغش، هذا بالخداع، هذا بالمكر، هذا بالكذب، هذا 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 هذا، حتى تصبح عادنة منتنة لا يرضاها الله ولا يرضى عنها. هذا هو الظلم. واسمع الجزاء. يقول تعالى: إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذنوب ما تعرفون أنتم، ذلو كبير يعرفه العرب أيام كانوا يشقون الماء من الدين من الآبار، ما في عيون، أعطني ذلو. إذن فالذين ظلموا بالشرك والكفر بالفسوق والفجور، والله لهم ذنب ضربة تضربهم كما ضربت غيرهم. إن للذين ظلموا، عرفت أنواع الظلم الثلاثة ولا لا؟ ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم من قبلهم فلا يستعجلون، ما يطالبون بالعذاب، لأن المشركين في مكة كانوا يعاندون ويطالبون: هات العذاب، أنزل العذاب الذي تخوفنا، وهكذا يقولون. والآن يقول الفساق والفجار أيضا. فيقول تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، كما سبق من الأمم. وهنا لطيفة أقولها لمن قطع المطر عنا: يا أهل المدينة، أصبحنا موقنين أن هناك ذنوبا، أن هناك ذنوبا كبيرة خفية هي التي منعت المطر عن المدينة. تبهتم؟ لا بد من الذنب، ظلم. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، فما علينا إلا أن نتوب. كم من مرة استسقينا وطلبنا السقيا ما سقينا، أبدا، لأن الذنب في المدينة أفضح ذنب وأقبحه، لا يوجد ذنب أفحش من ذنب في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلهذا نعامل كما يعامل أهل الذنوب، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وأخيرا يقول تعالى: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. خاتمة السورة: فويل. ما الويل؟ يرحمكم الله، واد في جهنم كله من قيوح وصديد أهل النار، واد عام كله دماء وقيوح يشربونها ويتملقوا ويتمرغون فوقها. هذا الويل. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدونه، ألا وهو يوم يموتون وينتقلون إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. هكذا يقول تعالى: فويل للذين كفروا، أي بربهم برسولهم بلقائه، لأن الآية مكية وهي تقرر الإيمان بالله لا إله إلا الله وبمحمد رسول الله وبالبعث الآخر. والذين كفروا بهؤلاء الثلاثة هم الكافرون المشركون الفاسقون الفاجرون، إذن وسوف يلقون جزاءهم يوم يلقون ربهم والعياذ بالله. هذا ومع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان سنة بشرية وهي التكذيب والاتهام بالباطل وقلب الحقائق لكل من جاءهم يدعوهم إلى خلاف مألوفهم وما اعتادوه من باطل وشر، فيدفعون بالقول فإذا عياهم ذلك دفعوا بالفعل، وهي الحرب والقتال.
من هداية الآيات بيان سنة بشرية من عهد آدم إلى يوم الدين، وهي أن البشرية إذا جاءها من يذكرها من يعلمها من يهديها لا بد وأن ترفض ذلك وترفضه وتتكبر وتطغى وتقول ساحر مجنون كذاب دجال، حتى لا يعبد الله ولا يستقيم على صراط مستقيم ليكونوا من أهل جهنم والعياذ بالله.
ثانيا، بيان أن طغيان النفس يتولد عنه كل شر والعياذ بالله.
من هداية الآيات أن طغيان النفس يتولد عنه كل شر. من وجد طغيان في نفسه وتكبر وتجبر يزني يفجر يفتق يقتل يتسبب في كل شيء. فلهذا يجب أن نزكي نفوسنا ونطهرها لتكون طاهرة نقية ما فيها ظلمة الكبر والعياذ بالله والعجب.
ثالثا، مشروعية التذكير وأنه ينتفع به من أراد الله إيمانه ممن لم يؤمن ويزداد به إيمان المؤمنين الحاليين.
هداية هذه الآيات مشروعية التذكير بكتاب الله، التذكير بالموعظة للمؤمنين وغير المؤمنين، شرع الله هذا لرسوله ولعباده المؤمنين، حتى الكافر ذكره قد يدخل في الإسلام إن كان كتب الله إسلامه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومعنى هذا يجب أن لا نترك التذكير والموعظة طول الحياة في المساجد وغير المساجد. نعم.
رابعا، بيان علة خلق الإنسان والجن وهي عبادة الله وحده.
من هداية الآيات بيان علة خلق الإنسان والجن، ما هي؟ هي أن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا لله لا لشيء آخر، فمن عبده أكرمه وأسعده، ومن كفر به وتركه وأشرك به عذبه وأشقاه. نعم.
خامسا بيان غنى الله تعالى عن خلقه وعدم احتياجه إليهم بحال من الأحوال.
من هداية الآيات بيان غنى الله المطلق عن خلقه، فالله ليس في حاجة أبدا إلى عبيده ولا إلى ملائكته ولا إلى جنه أبدا، غناه مطلق إذ كان ولم يكن شيء، وهو خالق كل شيء وبيده كل شيء.
سادسا توعد الرب تبارك وتعالى الكافرين وأن نصيبهم من العذاب نازل بهم لا محالة.
وأخيرا من هداية الآيات توعد الله تعالى الكافرين، توعدهم بالعذاب الأليم، وذلك بعد موتهم يلقون في جهنم وبئس المصير.
في قوله تعالى ذنوبا إشارة إلى ما حصل لصناديد قريش إذ بعد قتلهم ألقوا في قليب ببدر، فكان ذلك مصداقا لقوله تعالى فإن للذين كفروا ذنوبا، وهي الدلو الملأ فعجبا لهذا القرآن العظيم.
تفضل. والآن نسمع الآيات مرة ثانية مجودة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
أحسن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول فضيلة الشيخ ذهبت لأداء صلاة الجمعة فغاب الإمام، فهل نصليها جمعة أم نصليها ظهرا؟
أعيد.
يقول ذهبنا لأداء صلاة الجمعة فغاب الإمام، هل نصلي الجمعة ظهرا؟
سائل يقول ذهبنا لصلاة الجمعة فالإمام غاب عنا ما حضر، فهل نصليها جمعة أو نصليها ظهرا؟ المفروض يقوم أحدكم يلقي كلمة الخطبة ثم يصلي بكم الجمعة. كيف أهل المسجد كامل ما فيه من يقول كلمة ولو بالعامية، يحمد الله ويثني عليه وصلى به ويوصيهم بالصلاة أو بالصبر والزكاة ثم يستغفر الله لهم ويصلي، ما يصلون ظهرا أبدا. يصلي الظهر المسافر يصلي الجمعة ظهرا، أما مقيمون أو أهل بلد وأكثر من 40 شخصا ينبغي أن يصلوا الجمعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول متى أقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، هل في السكتة الأولى أم بعد؟
سائل يقول متى أقرأ الفاتحة وأنا وراء الإمام، هل في السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام أو في السكتة الثانية بعد الفراغ من سورة الفاتحة؟ هذه القراءة ليست واجبة، مستحبة، من فعلها أثيب عليها، ومن لم يفعل صلاته صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم. ومن هنا إن شئت اغتنمت الفرصة الأولى في السكتة الأولى أو الثانية ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. ثم يسأل عن التكبيرات التي يرفع فيها يديه أثناء الصلاة. يرفع يديه بالتكبير أثناء الصلاة.
سائل يسأل عن رفع اليدين في الصلاة. أول رفع يدين عند تكبيرة الإحرام، والله لسنة نبوية هكذا. ثم يضع يديه على صدره ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ الفاتحة وما بعدها، ثم يركع يرفع يديه الله أكبر يركع سنة، ثم يقوم سمع الله لمن حمد ربنا الحمد ويرفع يديه. هذا رفع سنة من سنن الصلاة، ولكن ليس بواجب من واجباتها، سنن يثاب عليها فاعلها. لكن ما ينبغي للمؤمن أن يترك هذا الأجر ويستغني عن هذا الفضل، لا داعي لذلك إلا تقليل لبني عمه أو لأهل بلده. هذه السنن نحاول أن لا نترك سنة منها أبدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن عدد سنة صلاة الظهر ومتى تكون، قبلية أو بعدية.
سائل يسأل عن راتبة الظهر. راتبة الظهر 4 ركعات تصليهما بتسليمة واحدة، وإن صليت ركعتين وسلمت وصليت ركعتين وسلمت لك ذلك مأجور، هي السنة. لكن أفضل أن تصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، 4 ركعات تفرق منها تستحي وتسلم، ذي سنة.
قبل أو بعد؟
هذا قبل صلاة الظهر، بعد الأذان وقبل الصلاة. تشهد واحد إذن، وبعد الظهر 4 ركعات من استطاع ذلك، أو ركعتين على الأقل.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما صحة قول بعض الناس أن النائم في المدينة كالعابد في غيرها أو في فيما سواها؟
السائل يقول: ما صحة قول من يقول النائم في المدينة كالعابد في غيرها؟ النائم في المدينة الراقد كالعابد في غيرها، فلسفة هذه قل من يفهمها. إن أراد بها أن يواصل فجوره وفسقه ويكفي أنه في المدينة فهذا فاسق فاجر، ويا ويله، والله يخرجه من المدينة. وإن أراد أن الحياة في المدينة أجر النائم فيها مأجور، إيه نعم، بخلاف النائم في بلد آخر. الإقامة بالمدينة فيها أجر قطعا، لكن ما نتخذ هذا وسيلة لئلا نعبد الله نفسق ونفسق، يقول يكفينا أننا في المدينة، هذا من الشيطان وتحسيني وتزييني.
جزاكم الله خيرا. رجل فاتته صلاة العصر وما أدركها إلا قبل صلاة المغرب في وقت النهي، هل يصليها؟
سائل يقول: فاتته صلاة العصر وذكرها وتوضا قبل غروب الشمس بدقائق او بربع ساعه او نصف ساعه، فهل يصلي العصر او يؤخر الى ان تغرب الشمس؟ الجواب: الفريضه بمجرد ما تستيقظ من نومك في الصبح ولو الشمس تكاد تطلع يجب ان تصليها. كذلك عند الغروب اذا استيقظت، اذا وجدت نفسك يجب ان تصلي ولو الشمس تغرب. أما النازلة هي التي لا صلاة عند طلوع الشمس ولا غروبها، أما الفريضة يجب أن تصليها ولو أدركت ركعة قبل الغروب كأنما أدركت الوقت كاملا. ركع قبل طلوع الشمس كأنما أدركت الصلاة كاملة.
جزاكم الله خيرا. قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الأيدي بمعنى القوة والاستطاعة، يقول السائل أليس هذا موافقا لقول الأشاعرة؟
سائل يقول والعوام لا علاقة لهم بهذا السؤال، يقول بالأمس درسنا قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقلنا الرسول الصحابة أهل العلم كلهم على أن كلمة بأيد أي بقوة ليس جمع يد، لأن الله ما له أيد له يدان فقط. يقول السائل هل هذا يتفق مع الأشاعرة الذين ينفون الصفات عن الله ويؤولونها؟ نحن ما نؤول صفات الله تعالى نقول يد هي القوة، لا، أثبت رسول الله لربنا يدين كلتاهما يمين نقول بها ما نقول قوة، لكن في أيد جمع هذه هي القوة. وركان قول الشاعر ولا وكتاب الله وأيوه ذا الأيدي إنه أواب، ذا الأيد أي أصحاب القوة صاحب القوة. نعم
جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء مشروع لسجود الشكر؟
سائل يقول هل هناك دعاء مشروع لسجود الشكر؟ حصلت نعمة ظفرت بها قلت الله أكبر ساجدا، هل هناك دعاء مشروع؟ ادعو الله ما شئت، سبحه اشكره اثني عليه، كله واسع.
جزاكم الله خيرا. يسأل سائل عن الفرق بين السور المكية والسور المدنية.
سائل يقول ما الفرق بين السور المكية والمدنية؟ المكية التي نزلت بمكة أيام كان رسول صلى الله عليه وسلم بها وقام بها 13 سنة والقرآن ينزل، كل سورة نزلت في مكة مكية، وبعدما هاجر ودخل المدينة وأقام بها 10 سنوات والقرآن ينزل، كل الصور التي نزلت في المدينة مدنية. يبقى ما الحكمة مستر ما العلم بيناه غير ما مرة. الصور التي نزلت في مكة ما فيها جهاد ولا زكاة ولا مال ولا صيام ولا كلها للعقيدة، في السنة 10 فوض الصلاة فقط، كلها إيجاد عقيدة سليمة صحيحة، يصبح صاحبه حيا كامل الحياة يقدر على أن يتكلف ويقوم بالتكاليف. ثباتم وأصول تلك العقيدة: أولا التوحيد، ثانيا النبوة المحمدية، ثالث البعث الآخر، هذه الأصول الثلاثة. أما في المدينة الصور تنزل فيها الصلاة فيها الزكاة في الرباط في الجهاد في الوالدين الإحسان في الحدود قطع اليد قطع كذا، أحكام وشرائع، لأن الدولة قامت وأهل البلاد مؤمنون مسلمون فتقام بينهم الشريعة. أما في مكة منهم فما فيه إلا العقيدة، في السنة 10 فقط فوضت الصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل وهو زائر للمدينة من خارج المملكة، يقول لي جار يتبع إحدى الفرق الضالة التي تدعو إلى ترك السنة النبوية وتدعي بأن ما كان يدعو إليه الرسول كان في زمانه وانتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم، هل يجوز السلام عليه وإعطاه حق الجار؟
أعيد السؤال.
يقول لي جار يتبع إحدى الفرق الضالة،
يقول السائل لي جار من جيراني في غير المملكة نحن خارجها، هذا الجار مبتدع يعيش على البدع ويتعلل ويقول السنن ما نحن أهلها انتهى زمانها لأن البدع، يقول هل يجوز لي أن أسلم عليه وأزوره؟ أو الجواب إما أن تعظه وتذكره وتعلمه كل ما لقيته، فإن عجزت عن ذلك فاهجره وتركه.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قمنا بتوسعة مسجد لنا في القرية وحفرنا خزان المياه بجانب المسجد، فوجدنا في الجهة الغربية قبورا قديمة لا أحد يعلم عنها شيئا من الأجداد، هل يجوز نقل هذه القبور من هذا المكان إلى مقابر أخرى؟
سائل يقول: بنينا مسجدا في قريتنا، في جانب المسجد وجدنا بعض القبور قديمة، هل يجوز أن ننقل رفاتها إلى مقبرة؟ الجواب: نعم يجوز، يجوز ما دامت أكثر من 40 سنة فهي عظام نقرة تنقل وتدفن مقابر المسلمين، ويبقى مسجدكم نقيا طاهرا ما في قبور.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن حكم الشرع في الدعاء الجماعي مع رفع اليدين بعد حلق العلم وبعد الصلوات المكتوبة.
بهلول يقول: هل يجوز لنا الآن في الحلقة أن نرفع يدينا وندعو الله عز وجل؟ والله لا يجوز، ولا ينفي هذا إلا جاهل. تبهتم؟ ادعوا ربكم. أبو هريرة كان يعلم الناس في العراق ويرفع يديه يدعو بهم، كيف ما ندعو الله؟ كيف ما نرفع يدينا إلى ربنا أو نقول ربنا ما في ما فوقنا، ما نرفع يدينا ليه؟ ثانيا يقول: بعد الصلاة ما يجوز رفع اليدين. والله لجائز، والله لجائز، والله لمستحب وفاضل. فقط الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس ابتدعها المبتدعة، إذا سلم الإمام بهم يدعون مع بعضهم بعض دبر كل صلاة، ذي بدعة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما فعل هذا بأصحابه، لكن المؤمن إذا صلى وحده وخرج من صلاته يرفع يده إلى ربه، كيف تنكر عليه ذلك؟ بعضهم يقول: خفض يديك. أعوذ بالله من هذا الجهل المركب. فهمتم وإلا لا؟ البدعة هو الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس، منتشرة من المغرب إلى المشرق، والآن بعد انتشرت السنة انتهت، كانت موجودة. إذا سلم الإمام يقرأون آية الكرسي مع بعضهم بعض، الصمد المعوذتين مع بعض، يصلون على النبي ثم يدعون دبر كل صلاة. هذا ما فعله الرسول ولا أمر به، كيف نفعله؟ هذه البدعة التي قاومناها وانتهت. الآن كونك تصلي وترفع يديك قلت ما ترفع يديك، لماذا؟ جهل هذا والعياذ بالله.
جزاكم الله خيرا. هل الذي يرتدي لباس الإفرنج مثل البنطلون وغيره يجوز له أن يؤم المصلين مع وجود من هو على السنة؟
سائل يقول: هل يجوز للإمام أن يكون لابس لباس الفرنجيين؟ ما عليه برنيطة ولكن فيه الكرافات وهو الأفضل ما يؤمهم، هذا يؤمهم من يكون على زي الصالحين، ولكن إذا ما وجدوا غير وصلى بهم لا بأس، تصح الصلاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.